الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. قلنا أخو هذا يسمى قياس الأولى، ولا قيسة ثلاثة، ولا قيسة ثلاثة في باب التوحيد. القياس الأول قياس التمثيل، وهذا كفر وباطل، وهو أن كل صفة تثبت للمخلوق فلله عز وجل صفة مثلها، أو كل صفة للمخلوق فهي مثل صفة الله عز وجل. هذا يسمى قياس إيش؟ التمثيل. فيجعل المخلوق فرعا والخالق أصلا، يقولون وجه زيد مثل وجه الله، ويد زيد مثل يد الله. هذا تمثيل المخلوق بالخالق، وقد يجعلون المخلوق أصلا والخالق فرعا، فيقولون يد الله مثل يد المخلوق ووجه الله مثل وجه المخلوق. هذا قياس التمثيل وهو كفر والعياذ بالله، فالله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. وقياس الشمول، القياس الثاني قياس الشمول، وهو أيضا من الأقيسة الباطلة الكفرية، وهي مثلا أن يعمدوا إلى الصلة، إلى المعنى العام في الصلة، ثم يجعلون المعنى الخاص مماثلا للآخر. فمثلا الحياة، لفظ الحياة، هل هي موجودة هذه الحياة في الشاهد أم في الذهن فقط؟ الحياة هكذا بدون تقييد، ذهني، معنى ذهني. فإذا ما قيل حياة الله وحياة زيد، صارت حياة زيد مختصة به وحياة الله مختصة به، لأنها أضيفت إليه. والله عز وجل له الصفات العلية، لكن مع ذلك يقولون بما أنها اشتركت في المعنى العام في المعنى الكلي، إذا حياة زيد كحياة الله أو حياة الله كحياة زيد. فهذا يسمى قياس الشمول، وهو من الأقيسة الباطلة الكفرية. والقياس الثالث قياس التمثيل، قياس الأولى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق فمعطي الكمال أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق فمعطي الكمال أولى به. القياس الأول والثاني باتفاق أنه لا يحتج بهما في باب العقائد، لا يجوز الاحتجاج بهما في باب العقائد، لأنهما قياسان كفريان. والقياس الثالث نقول لا تثبت به الصفة مجردة، ما أقول أذهب أثبت صفة، أقول بما أن الكمال ثبت للمخلوق فالله أولى بهذا الكمال، لا، نقول الصفات تثبت بالكتاب والسنة. لكن إذا كان المتكلم معك يعول الأدلة من القرآن والسنة، ماذا تعمل معه؟ تحاول أن تقنعه بما يقتنع به، فتقول له الكلام كمال أو ليس بكمال. بعد أن تنصر له: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه حتى يسمع كلام الله، سيقول الكلام كمال. قل: أيهما أكمل، الذي الحي الذي يتكلم أو الحي الذي لا يتكلم؟ سيقول الحي الذي يتكلم. إذن فعندك أن هذا الحي الذي يتكلم أكمل من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولك. وأيضا الكلام أضيف إلى الله عز وجل، وهو معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة الصفة إلى موصوفة هكذا. قال رحمه الله: أما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. ولهذا كان المسلمون يحتجون على الكافرين بأن أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تتكلم، وأنها ميتة أموات غير أحياء. وإذا كانت صفة نجفا لكمال بها فهي ممتنعة بحق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان. هذا هو النوع الثاني مما ذكره رحمه الله. الأول قال صفات الله كلها صفات كمال لا نجف فيها بوجه من الوجوه. النوع الثاني وإذا كانت صفة نجفا لكمال فيها فهي ممتنعة بحق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها. إلا أنها ستأتي معنا قاعدة يا أخوة بأن الصفات المنفية لابد أن تتضمن كمال جد. مثلا الله عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلما قال لا يموت دل على أنها تتضمن كمال الحياة وكمال القيومية. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض دل على أنها تتضمن يعني كمال الضد وهو العلم والقدرة. وما مسنا من لغوب كذلك يثبت بها كمال الضد وهو الحياة والقيومية إلى غير ذلك. لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، النسيان يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الترك وعلى إثبات لله عز وجل، نسوا الله فنسيه. اليوم أنساك كما نسيتني، هذا يأتي بمعنى ماذا يا أخوة؟ بمعنى الترك أي أتركك، ويأتي بمعنى الذهول عن الشيء وهذا ينفع لله عز وجل. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض في كمال علمه وقدرته إنه كان عليما قديرا. وقوله أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني نسمع سرهم ونجواهم ونطلع على ما يقولون ويفعلون، ومع ذلك رسلنا لديهم يكتبون ما يتلفظون به، ما يلفظ من قول إلا لديه رديب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فيثبت العلماء بهذا الحديث صفة العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله، بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عينه كما في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم. ما معنى ننساها؟ ما دعنا ننساها، ننسيها إما أن ينسيها الناس كما نسي الصحابة رضي الله عليهم صورة من المسبحات كانوا يمثلونها بطول الطولين، فنسيوا من سورة الأحزاب الشيء الكثير، كانوا يقرؤون لو كان ابن آدم واديا من ذهب. وقال أيها الناس ابنوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا لكمال سمعه وكمال معيته. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنفس كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. من العجيب أن المبطلين قالوا قد أنكر الله عز وجل على اليهود أنهم وصفوه باليدين، وصفوه باليدين، وهذا لجهلهم. إنما أنكر على اليهود وصفهم لله لأن يديه مغلولتان. وأما صفة اليدين لله عز وجل فهي ثابتة، بل يداه مبسوطتان، أثبت الله لنفسه يدين تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، يدين عظيمتين. وأما من يستدل بأن اليد بمعنى القوة بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالمراد بالأيد هنا القوة، هنا ليس المراد بها اليد، السماء بنيناها بيد بأيد أي بأيد، فالأيد المراد بها القوة في لغة العرب. حتى قال ابن خزيمة الذي يزعم أن اليد في هذه الآية في هذه الآية معنى اليد وأنها بعد ذلك فسرت بالقوة فهو بحاجة أن يتعلم الخط، يعمد إلى كتاتيب المسلمين فيتعلم مع صبيانهم. وقال لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله عز وجل متصف بصفة الغنى، نزه نفسها عن الفقر لكمال غناه. سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. كلمة سبحان الله والحمد لله هذه من الكلمات العظيمات الجليلات التي فيهما ما يسمى بالإجمال في الإثبات والإجمال في النفي. هذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه التدمرية، وأن أهل السنة الأصل أنهم يفصلون في الإثبات. ستأتي هذه القاعدة بمعناها الأصل أنهم يفصلون لماذا؟ في الإثبات، فيقولون الله يسمع ويبصر ويتكلم ويريد ويشاء وينزل إلى السماء الدنيا ويغفر ويرحم، هذا يسمى إيش يا أخوة؟ تفصيل في الإثبات. ويجملون في النفي، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله أمثالا. ولا يفصلون في النفي إلا في حالات سيأتي بيانها. فكلمة سبحان الله فيها تنزيه الله عز وجل من جميع النقائص، تتضمن تنزيه الله عز وجل من جميع النقائص، وتستلزم لو تذكرون تتقدم معنا بيان معنى التضمن واللزوم، بيان معنى التضمن واللازم. فالآن كلمة سبحان الله تتضمن نفي جميع النقائص عن الله، وتستلزم إثبات جميع المحامد، لأنها إذا نفيت النقائص وجدت المحامد. وكذلك كلمة الحمد لله تتضمن ماذا؟ إثبات جميع المحامد لله عز وجل، وتنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص من لازم. تستلزم تنزيه الله عن جميع النقائص، وتتضمن إثبات جميع المحامد. فإذا كلمة سبحان الله تعتبر من الإجمال في التنزيه، وكلمة الحمد لله تعتبر من الإجمال في الإثبات وفي السماء. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله وعما يصفون. نزه نفسه على الشريك لما تقدم بيانه أولا لكماله سبحانه وتعالى ولغناه ولعظمته، ثم أيضا لأن الشريك مؤداه إلى فساد العالم. قال رحمه الله وإذا كانت صفة كمالا، هذا هو النوع الثالث، هذا هو النوع الثالث من أنواع الصفات. قال وإذا كانت صفة كمالا في حال ونقص في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا. ركز، فلا تثبت له إثباتا مطلقا، لا تقول الله ماكر على الإطلاق، ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، أي لا تقول الله لا يمكر على الإطلاق، وإنما لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، ذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حين تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذه الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. صفة الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية، كل هذه من صفات ماذا يا أخوة؟ المقابلة. وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين لما كانوا كادهم. وقوله إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. آية. وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. لأن صفة الخيانة مذمومة، صفة الخيانة مذمومة على كمال فيها، هي مذمومة على الإطلاق، بينما صفة المكر والكيد والاستهزاء والسخرية فيها كمال من وجه. قال بها نعرف أن قول بعض العوام خان الله من يكون منكر فاحش يجب النهي عنه. هل أنتم يا أخوة هذه القاعدة فهمة؟ أرجو ذلك. أحيانا أنظركم لا أدري تفهمون عني أو لا تفهمون، فما أدري ألومكم أم ألوم نفسي. لكن نسأل الله أن يهدينا، ما أشكل عليكم سبب. ومرخص هذه القاعدة أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال من كل وجه، صفات نقص من كل وجه، صفات كمال من وجه ونقص من وجه. صفات الكمال من كل وجه هذه ثابتة لله عز وجل، صفات النقص من كل وجه هذه منفية عن الله عز وجل، صفات الكمال من وجه والنقص من وجه هذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها. وتضمنت هذه القاعدة الكلام على الأقيسة وأنها ثلاثة أقيسة: قياس شمول وقياس تمثيل. هذه قياسان خفريان، وقياس الأولى هذه هذا القياس قد يستدل به أهل السنة في باب المناظرات لإفحام الخصوم، لإفحام الخصوم. كل فعل يشتد لله عز وجل هو صفة، فيأتي معنا في القاعدة التي تليها. الفرق أن الشمول يأخذون حقيقة كلية، يأخذون شيء كلي مثل الحياة مثل الوجود، شيء كلي من باب الاشتراك، ما يسمى بالاشتراك اللفظي. وفي الاشتراك في المعنى العام يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن إذا أضيف إلى الله انتفى الاشتراك. إذا أضيف إلى الله وضيف بالله عز وجل وخصص بالله، يقول وجود الله وحياة الله، صار وجود الله خصا لأنه أضيف إليه، فلا تمثيل هنا، فلا مماثلة هنا. فهمتم؟ في أحد أشكلت عليه قاعدة من القواعد السابقة؟ وإلا دخلنا في القاعدة التي تليها. يا أحد أشكال على شيء يا أخوة؟ الحمد لله. قال رحمه الله: القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. نشرح القاعدة أولا يا أخوة. هل أسماء الله عز وجل محصورة لنا بعدد معين؟ ليست محصورة لنا بعدد معين. أسماء الله عز وجل كل اسم يتضمن صفة أو لا يتضمن؟ وقد يدل باللزوم على كثير من الصفات. الاسم كل اسم من اسماء الله يتضمن ماذا يا اخوة؟ صفة. وهذا اللزوم يدل على كثير من الصفات. الى الان مفهوم؟ اذا عندنا الاسماء الحسنى مهما بلغت في العدد، فكل اسم يتضمن ماذا؟ صفة. ستكون الصفات باعدادها، الى الان ستكون الصفات باعدادها، ثم أيضا ستزيد معنا الصفات هي التي تدل عليها الأسماء باللزوم، هي التي تدل عليها الأسماء باللزوم. فهنا زادت الصفات أم لم تزد؟ زادت. ثم عندنا الصفات تشتد من الأفعال، كل فعل يشتد منه ماذا؟ صفة. صفة الكلام، النزول، المشيئة، الإرادة وغير ذلك من الصفات: الغضب، الرضا، السخط، الضحك. هذه صفات ماذا؟ الأفعال. هذه صفات الأفعال. فعندنا صفات تضمنتها الأسماء، وعندنا صفات استلزمتها هذه الأسماء أثبتت باللزوم أو باللازم، نعم. وعندنا صفات اشتقت من الأفعال، وعندنا أيضا صفات خبرية. إيش معنى صفات خبرية؟ لم تدل لم يدل لماذا ليس للعقل مجال بإثباتها وإنما تثبت بالخبر بالقرآن أو السنة. مثل صفة ماذا؟ اليدين، مثل صفة الوجه، مثل صفة ذلك من الصفات. فهمتم؟ فالآن تبين لنا أن باب الصفات أوسع، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال رحمه الله: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وهي ما تصمم الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. والله عز وجل يقول فعال لما يريد، والله عز وجل يقول كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي وكلماته أرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن ذلك ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان. هل من أسماء الله الجائي والآتي؟ ليس من أسماء الله. إذا عندنا صفات زائدة، هذه الأسماء لم تتضمنها الأسماء.
إن الله لا يستحي من الحق.
لا، إن الله لا يستحي من الحق. هذه صفة منزية، لا يستحي من الحق أن يؤخر البيان فيه ويوضحه لكمال علمه ولكمال ما نقول لكمال علمه ولكمال حياته ولكمال غير ذلك. والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربه، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض. كل هذه الآيات تتضمن صفات، صفة المجيء، صفة الإتيان في الآية الثانية، صفة الأخذ، صفة الإمساك، صفة البطش، صفة الإرادة، صفة النزول. إن بطش ربك لشديد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها. فلا نقول إن من أسماء الله الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. لأن المجيء من حيثه كمال أم نقص؟ من حيث يعني كمال، ما احتمال نقص بالتقدير. فلهذا يخبر الله عز وجل، يخبر عنه بهذه الأسماء ولا يسمى بها. وهذه الأسماء تدل عليها أسماء، هذه الصفات أقصد، والأفعال تدل عليها أسماء وتتضمنها أسماء، كما تبين معنا في الدرس الأول من كلام شيخ الإسلام أن الكلام يدل عليه الغفور والرحيم والحكيم والودود وهكذا. إذا عرفتم يا أخوة أيهما أوسع، باب الأسماء أم باب الصفات؟ وأيهما أوسع، باب الصفات أم باب أسماء الأخبار؟ باب الصفات أيضا. وأيهما أوسع، باب الأسماء الحسنى أم باب أسماء الأخبار؟ باب أسماء الأخبار أوسع. وهكذا.
Yeah, all right.